معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وبنعمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعطاك تسترني أنساك تذكرني، في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، عم قلوبها استفشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكسبان والأحجار. يا من تسوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار. أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجكم ترجمان القرآن هنتكلم في أول فقرة تحت عنوان اعرف نبيك، هنتكلم عن حدث عظيم، وخاصة نتذكر دائما هذا الحدث وهذا الموقف وهذه القصة في هذا الشهر الفضيل الذي له مكانة عظيمة من بين الشهور، ألا وهو شهر شعبان، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أكيد كلنا عرفنا هذا الحدث، ألا وهو حدث تحويل القبلة. من العلماء من قال بأن تحويل القبلة كان في شهر شعبان، ومنهم من قال بأن تحويل القبلة كان في شهر آخر غير شهر شعبان، ولكن كثير من أهل العلم قالوا بأن حادثة أو موقف أو قصة تحويل القبلة حدثت في شهر شعبان. تعالوا مع بعض نبدأ من حيث وقفنا في فقرة اعرف نبيك في الحلقة قبل الماضية. تكلمنا عن الإسراء والمعراج، وتكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى ووصل إلى سدرة المنتهى. تخيل، سدرة المنتهى هذه الشجرة في الجنة، ورقها كآذان الفيلة، ونبتها كقلال هجر. تخيل، كان النبت بتاعها ضخم كده كبير، وورقها كآذان الفيلة. بل تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى حتى سمع طريف الأقلام. عارف يعني ايه طريف الأقلام؟ اللي بتكتب مقادير الخلق، فلان ده هيموت في يوم كذا، فلان ده هيبقى فقير، فلان ده هيبقى غني، فلان ده هيكون ليه الجنة، فلان ده هيكون ليه النار. الأقلام التي تكتب مقادير الخلق سمع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج طريفها. ثم كلمه ربه مباشرة بلا ترجمان، كلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة، وكلنا نعلم القصة كما ذكرناها آنفة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، سأله موسى بما أمرك ربك؟ قال ب50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي فحط الله عنه 10. ثم ما زال النبي يأتي إلى نبي الله موسى، ثم يذهب إلى ربه يسأل ربه، إلا إلى أن فرضت 5 صلوات بأجر 50 صلاة، ونادى المنادي: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فرضت الصلاة، الصلوات المفروضة 5 صلوات في اليوم والليلة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي لله سبحانه وتعالى يتوجه إلى مكة، قبلة أبيه إبراهيم، على ملة أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أوحى الله إليه وأمره بأن يتوجه إلى بيت المقدس. هنا بقى يعني اليهود تكلموا، قال: خالفنا محمد ويتبع قبلتنا، يعني هو خلفنا في ديننا وكمان بيتبع قبلتنا بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يصلي لله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى بيت المقدس كان دائما يدعو الله أن يصرف عنه تلك القبلة، أن يصرف وجهه تجاه بيت المقدس، لدرجة أنه خاطب جبريل عليه السلام ذات يوم وقال: يا جبريل، إني لأدعو الله أن يصرف عني قبلة اليهود، أنا مش عاوز أتوجه لبيت المقدس عشان اليهود بيقولوا كذا وكذا. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، إنما أنا عبد مثلك أفعل ما أؤمر به فقط فحسب، ولكن أدعو الله أن يصرفك إلى المسجد الحرام. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك كل موقف ده هنقف معاه وقفات ونستفيد منه إفادات عظيمة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبل أن تنزل هذه الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم بشر، إلى كانت فقط أحوال المسلمات، فذهب إلى امرأة تدعى أم بشر. فلما حانت الصلاة وقيل أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد وصلى بالصحابة، فنزل جبريل عليه السلام وأشار إليه أن اتجه إلى بيت الله الحرام. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، خلي بالك يقال أنها صلاة الظهر أو العصر، طيب حتى لو كانت الظهر أو العصر، الظهر كم ركعة والعصر كم ركعة؟ 4 ركعات. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سواء كان الظهر أو العصر تجاه بيت المقدس في بداية الأمر، ثم صلى ركعتين الأخريين تجاه بيت الله الحرام. أشار إليه جبريل أن اتجه إلى بيت الله الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. توجه النبي صلى الله عليه وسلم، استدار هو في الصلاة واستدار حوله المسلمون، فوقف المسلمون مكان النساء ووقف النساء مكان الرجال، ثم استداروا وصلوا تجاه بيت المقدس. عباد بن بشر مكان من بين رضي الله عنه كان من بين من صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت الله الحرام لما نزل الأمر بتوجيه القبلة وتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. ولكن للعلم المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعني أمر فيه بأن يحول وجهته لبيت الله الحرام ويحول قبلته لبيت الله الحرام سمي مسجد ذي القبلتين، حيث حدثت فيه تلك الحادثة وكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. يمر عباد بن بشر على مجموعة من الأنصار من بني حارثة وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة متجها إلى بيت الله الحرام، فقال: أشهد بالله، أشهدكم بالله، لأني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه بيت الله الحرام. شوف بقى الامتثال، شوف الطاعة، شوف الاتباع. الصحابة وهم في الصلاة بمجرد ما سمعوا الكلمات دي، لما عباد بن بشر بيقسم لهم بالله انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واتجه الى بيت الله الحرام، على طول في التو واللحظة اتجهوا تجاه بيت الله الحرام، استداروا جميعا واتجهوا الى بيت الله الحرام. مفيش حد فيهم اتكلم، مفيش حد فيهم قال طيب اشمعنا، مفيش حد فيهم قال طب ايش ضمننا ان كلامه صدق ولا كاذب. هؤلاء هم الصحابة لم يقولوا لا يصح، وازاي والنبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ونزل وحي امتى؟ اتباع، اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع لأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستدار الصحابة إلى بيت الله الحرام ومن هنا وجهت القبلة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما النبي صلى الله عليه وسلم حول قبلته لبيت الله الحرام وأمره الله بأن يحول قبلته لبيت الله الحرام، قال اليهود والمشركون: قالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك، قبلة أبيك إبراهيم وإسماعيل، إن رجعت إلى قبلتك في الأول إلى بيت المقدس سنتبعك وسنتبع دينك. خلي بالك دلوقتي فتنة عظيمة هتحصل، فتنة عظيمة، بيقولوا يا محمد لو رجعت تاني للقبلة أنت كنت بتصلي تجاهها إلى تجاه بيت المقدس وما مش يؤمنوا أصلا، ولكن يريدون أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، لو رجعت إلى قبلتك الأولى لاتبعناك واتبعنا دينك يا محمد. شوف بقى فتنة عظيمة، النبي يعمل إيه؟ يسمع كلامهم. نزل قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء، وشوف أتحداك تأتي لي بلفظ في اللغة العربية يعبر كما عبر عنه القرآن لفظ السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ليه غيروا قبلتهم؟ ما كانوا أو في بيت المقدس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها شوف بقى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يقصد المولى سبحانه وتعالى بيت المقدس في بداية الأمر، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وركز معايا بقى في القرآن، شوف والله كل كلمة من كلمات القرآن تؤلف عليها وعلى تفسيرها مجلدات، وكل كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تؤلف عليها مجلدات وكتب. شوف ربنا سبحانه ماذا قال، قال فلنولينك قبلة ترضاها، ربنا ما قالش فلنولينك قبلة نرضاها. لماذا؟ تكريما وتشريفا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت ترضى تلك القبلة فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أهم الدروس من الدروس المستفادة من حادثة تحويل القبلة أو من موقف تحويل القبلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله. ويتضح ذلك جليا لما سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد مثلك أفعل ما أؤمر به، أنا أعمل لك إيه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصرفك إلى بيت الله الحرام وأن يصرف قبلتك إلى بيت الله الحرام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرف خلق الله، كان أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. لذلك خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، فلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ثم استجاب الله دعاءه. أهم درس أيضا من دروس المستفادة من موقف تحويل القبلة مكانة الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. تخيل الراحة والطمأنينة لما يمر بك هم أو غم وعاوز تذوق ارضاع من الراحة وعاوز تذوق طعم الطمأنينة، عاوز تذوق طعم السكينة والاطمئنان، عليك بالصلاة. وجعلت قرة عيني بالصلاة. والله ممكن يكون هم أو غم أو كرب بيمر بك لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والله قد يصرف الله عنك هذا الكرب بالصلاة، باللجوء إليه سبحانه وتعالى، بالسجود بين يديه سبحانه وتعالى. يا شباب احنا في شهر شعبان، عاوزين كل واحد فينا يصلي، يبدأ يصلي من دلوقتي. ما تقولش انا هصلي بإذن الله لما يجي رمضان، انت مش ضامن عمرك يا مسكين، والله ما انت ضامن عمرك. كم من أناس أدركوا رمضان في العام الماضي، أين هم الآن؟ هم الآن من سكان الكبور ينتظرون البعث والنشور. أفق من الآن قبل فوات الأوان، ابدأ صلي، ابدأ واظب على قيام الليل، ما تنتظرش التراويح في رمضان. خلي بالك لو انت واظبت من دلوقتي شهر شعبان ده تقدمة أو تهيئة كريمة جليلة للاستعداد لشهر رمضان، تدرب نفسك فيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان حتى ورد في حديث آخر في رواية أنه كان يصوم شعبان كله، ولكن كله هنا مش مقصود بها مثلا الشهر كله، ولكن المقصود كان يصوم أغلب شهر شعبان. فتخيل معايا أهم شيء تدرب نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصوم، حتى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنا نراه يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فتخيل أخي الكريم، عود نفسك على الصيام، عود نفسك على الصلاة، واظب على الصلوات المفروضة. لو ما عودتش نفسك من دلوقتي صدقني بنسبة كبيرة جدا هتيجي في أول رمضان يكون عندك همة عالية، وتبدأ الهمة تنزل 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 على أول عشر أيام، على نص رمضان، على آخر رمضان، للأسف يعود الحال إلى ما كان عليه قبل رمضان. الصلاة وما ملكت أيمانكم. شوف النبي وهو على فراش الموت، ده خلاص استفيد روحه إلى بارئها، دخل عليه ملك الموت يستأذنه ليقبض روحه، هو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. من بين الدروس المستفادة أيضا من ما يعني تلك الموقف أو تلك الحادثة، حادثة تحويل القبلة، مكانة المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ذات يوم من أحد الصحابة أي مسجد وضع في الأرض أولا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الحرام. قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى بيت المقدس. فقيل كم بينهما يا رسول الله؟ المدة اللي بينهم، يعني لما طبع المسجد الحرام الأول بعد كده المسجد الأقصى، المدة اللي بينهم قد إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما. المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملعين. المسجد الاقصى اللي سقط من حساباتنا، المسجد الاقصى اللي احنا نسينا ندعي له دلوقتي وبننسى ندعي له في كل صلاه. بالله عليك اخر مره دعيت في المسجد الاقصى امتى؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ان يحرر المسجد الاقصى الاسير من ايدي اليهود الملاعين، وان يرزقنا صلاه فيه قبل الممات، انه نعم المولى ونعم النصير. ايضا من اهم واعظم الدروس المستفاده في حادثة تحويل القبلة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اليهود كانوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفنا محمد ويتبع قبلتنا، مع انهم يعلمون انه رسول الله، تخيل. والدليل على ذلك في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما لما سئل عن صفة النبي في التوراة فقال: نعم والله انه موجود عندنا في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يسع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هي دي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكان اليهود يعلمون ذلك، ومع ذلك كان ينكرون نبوته وكان يكفرون به صلوات ربي وسلامه عليه. فنتعلم من موقف وتحويل القبلة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وخاصة يتضح ذلك جليا في قوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ولم يقل سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة نرضاها. طيب يمكن دي أهم الدروس المستفادة من حادثة ومن موقف تحويل القبلة. طبعا كلنا نعلم ان احنا في شهر شعبان، وكتير مننا عارفين ان في ورد حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان. ولكن قبل ما نقول هذا الحديث، للعلم اغلب الاحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، خلي بالك تحويل القبلة مش في ليلة النصف من شعبان، لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد فيه الوقت بالضبط او انهي ليلة حدثت فيها مثلا، او اي يوم حدث فيه تلك الحادثة الا وهي تحويل القبلة. ولكن ما نعلمه على قول الكثير من أهل العلم بأنها في شهر شعبان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، كل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ما بين موضوعة أو ضعيفة أو مكذوبة، إلا حديث واحد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. ركز معايا في الحديث ده وانتبه معايا: إن الله ليطلع على جميع الخلائق وعلى عباده في ليلة النصف من شعبان. خلي بالك ليلة النصف من شعبان يعني يوم 14 بالليل، خلاص أيام وهتأتي ليلة النصف من شعبان، أيام قليلة، يوم 14 بالليل تبدأ الليلة، لأن الليل بيأتي قبل النهار يعني من بعد المغرب في يوم 14. إن الله ليطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الخلائق، تخيل يغفر لجميع الخلائق إلا اثنين. خلي بالك بقى، شوف مين دول الاثنين اللي ممكن أكون أنا أو أنت منهم، إلا مشرك أو مشاحن. طب المشرك واحد يسأل ويقول: طب ما أكيد المشرك بلا شك محروم من مغفرة الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم انتبه وقال إلا مشرك؟ لماذا إلا المشرك بالذات؟ لأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم بأنه سيأتي أناس من بعده من أمته سيقومون بأعمال شركية تحول بينهم وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة. زي إيه؟ زي ما بيحصل دلوقتي، بتلاقي كتير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمسلمات في ليلة النصف من شعبان تلاقي عزكم الله اللي ياخد غنم، ياخد بقر، ياخد إبل، ويذهب بها للأضرحة ويتوسل إلى الأضرحة ويقول: مدد يا فلان، مدد يا علان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمال شركية تحول بين هؤلاء وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يندرجون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشرك، بجانب المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله. يذهب هؤلاء الأضرحة يتوسلون بالأضرحة ويقولون: مدد يا فلان، مدد يا علان، ويظنون أن تلك الأضرحة تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى. سبحانه يقول في سورة الأنفال: استستغيثون ربكم، لم يقل استستغيثون بنبيكم، لم يلجأ ولم يطلب الصحابة المدد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله، بل طلبوا المدد والعون والنصر من الله سبحانه وتعالى. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لذلك أخي الحبيب، أول واحد يحال بينه وبين مغفرة الله المشرك، تاني واحد المشاحن اللي بينه وبين أخي المسلم خصومة. انتبه بالله عليك، لو بينك وبين أخيك المسلم خصومة بسبب اختلاف في الرأي، بسبب اختلاف في أمر السياسي، اذهب إليه واطلب منه السماح والعفو قبل ليلة النصف من شعبان، وإلا ستحرم من مغفرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة اتركوا هذين حتى يصطلحا. تخيل، تخيل انك تحرم من المغفرة ذنوب سنة كاملة عدت عليك من رمضان اللي فات، ذنوب بترتكبها، ممكن تحرم من مغفرة تلك الذنوب بسبب مشاحنة، بسبب خصومة بينك وبين أخيك المسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. حبة الكرام، يمكن هذه كانت أول فكرة، فكرة اعرف نبيك، تكلمنا فيها عن حديث التحويل القبلة، وتكلمنا فيها عن الحديث الوارد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان. تعالوا بنا ننتقل إلى الفكرة الثانية من فكرة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى من حلقة برنامج ترجمان القرآن. هنتكلم فيها النهاردة عن أحلى أجازة، إزاي نستغل الأجازة الصيفية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم أيضا عن الاستعداد لشهر رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن فقرة تحت عنوان، أول حلقة كلها تحت عنوان أحلى أجازة. كلنا نعلم أن الشباب وأغلب الطلاب وأغلب الطالبات خلاص بدأوا الأجازة الصيفية، وخاصة الأجازة السنة دي وحتى العام المقبل بإذن الله تبارك وتعالى هيكون داخل فيها في بدايتها شهر شعبان وشهر رمضان. إزاي نستغل الأجازة الصيفية وإحنا خاصة على استعداد وعلى نحن يمكن قاب قوسين أو أدنى من شهر رمضان، نستغل الأجازة الصيفية إزاي، نقضي أجازتنا الصيفية إزاي؟ كتير من الشباب، كتير من الطلاب، كتير من المسلمين حتى الصغيرين كل واحد بيلجأ لحفظ القرآن، بس المشكلة إن يحفظ مثلا جزء السنة دي، يجي السنة الجاية يراجع نفس الجزء، يكون نسي الجزء على مدار العام كل الدراسة كله، وبالتالي يعيد اللي حفظه مرة أخرى. إزاي تستغل الأجازة الصيفية؟ إزاي تخرج في الأجازة الصيفية وأنت فعلا استفدت منها قدر المستطاع واستغلتها فيما يرضي الله تبارك وتعالى؟ هنتكلم النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى عن كيفية استغلال الأجازة الصيفية وكيفية قضاء الأجازة الصيفية مع أخوي الحبيبين. أول واحد حبيبنا الغالي شيخ رضا سيد. أهلا وسهلا شيخ رضا، حياكم الله وبياكم، بارك الله فيك، والله أسأل لك التوفيق والسداد. يعني حبيبنا الغالي رضا بفضل الله لسانس كلية الدعوة الإسلامية، أيضا أخصائي في التنمية البشرية والتربية بفضل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله له التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. حبيبنا الغالي وأحد الشباب الحاضرين معنا أيضا في هذا اللقاء أتى خصيصا من محافظة الأقصر، قطع كل تلك الكيلومترات وكل تلك الأميال كي يحضر معنا. نسأل الله أن يجعل تلك الخطوات وتلك الأميال في ميزان حسناته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أخي الحبيب الشيخ محمد مصطفى بالصاوي، أستاذ محمد حياكم الله وإياكم. أولا كل عام أنتم بخير، الله أسأل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خلينا نبدأ مع بعض مع حبيبنا الغالي أستاذ رضا السيد، هنتكلم معاه عن الأجازة الصيفية. طبعا كلنا عارفين شوية إن الأجازة الصيفية بتبدأ طبعا من بعد امتحانات نهاية العام، بس ممكن أن أسمع إن في مجال التنمية البشرية أو المجال التنموي عموما أو التربوي بيكون في تعريف مخصوص للأجازة الصيفية، إيه هو بقى التعريف ده ونعرف به الشباب ونعرف به الفتاة في كل مكان؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سأكتبها على جبين المجد عنوانه، من لم يحب رسول الله ليس إنسانا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بداية الأجازة الصيفية أو الإجازة الصيفية هي الفراغ،
كلا لفظين في بداية، كلا لفظين صحيح، الأجازة
لفظين صحيحين نعم، ولكن أبلغهما والله أعلم. الإجازة الصيفية،
الإجازة الصيفية،
الإجازة الصيفية هي الفراغ أو الاستفراغ لبعد مهلة من الامتحانات والضغوط النفسية في الدراسة وأيضا الامتحانات وانتظار النتيجة، فالكل على شغف والكل على انتظار الأجازة الصيفية، هي المدة المحددة للطلبة للراحة في هذه الأشهر المحدودة. ولكن كثير من الطلاب أو كثير من الشباب في وقت الامتحانات بيبقى عنده توتر وعنده قلق، وقبل الامتحانات كمان بيبقى في ضغوط أسرية في المنزل، الأب والأم بيقول لابنهم إيه، ما تخرجش، ما تقعدش على الجهاز، ما تقعدش قدام التلفزيون، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ففي تضييق جامد جدا، ففي ضغوط وفي توتر وفي قلق على الشباب وقت الدراسة ووقت الامتحانات، فهم على منتظرين الأجازة على فرج إن هم إيه يستمتعوا بهذه الإجازة الصيفية. ولكن هم نوعين من الشباب بيستغلوا الإجازة الصيفية، الكل بيستغلها، ولكن منهم نوع بيستغلها استغلال صحيح، هو بيعمل خطة ممنهجة لاستغلال هذه الأجازة استغلالا صحيحا من خلاله تقربوا من ربنا عز وجل. وأحدهم أو الصنف الآخر والذي يستعمل أو يستغل هذه الإجازة استغلال خاطئ جدا، زي النوم الكثير، اللعب على البلاي ستيشن، تضييع الوقت فيما لا يرضي الله عز وجل. أما الصنف الأول اللي احنا حابين ان احنا ننوه عنه، اللي هو استغلال الإجازة الصيفية استغلال صحيح، نرفع شعار صيف بلا ذنوب.
صيف بلا ذنوب، جميل.
صيف بلا ذنوب، صيف بلا معاصي. هذه الفترة الوجيزة اللي رب سبحانه وتعالى أتاح لك فيها ان انت ترتاح فيها نفسيا من الامتحانات وضغوط الدراسة، ارفع فيها شعار صيف بلا ذنوب، ألا أعطي ربي عز وجل، أكون في حالة قرب من ربنا عز وجل، أفتح صفحة جديدة مع ربنا عز وجل. وخاصة نحن مقبلون على شهر رمضان. صحيح. هذا الشهر العظيم الذي أعتبره أوكازيون حسنات.
جميل.
أوكازيون حسنات نقدر من خلاله نقرب لربنا عز وجل ونحجز تذكرة لدخول جنة الرحمن عز وجل، لأن في رمضان في ازدحام على أبواب الجنان، وأما في الأيام العادية في ازدحام على أبواب النيران وانخفاض على أبواب الجنة. فمن هذه الفترة، فترة الأجازة، نقدر من خلالها نستغل استغلالها صحيح يقربنا ربنا عز وجل.
تمام. طيب بالنسبة للمقترحات بقى الأجازة، نعمل ايه خطوات عملية؟ خليني أبدأ معاك. طبعا الأمر المشهور لدى الكثير من الشباب والفتيات والمسلمين والمسلمات في الأجازة الصيفية، ألا وهو حفظ القرآن. بس طبعا زي ما انت عارف العقبة والمشكلة اللي بتواجه الشباب، يحفظ قدر معين، يجي السنة اللي جاية يحفظ نفس القدر ونفس الجزء اللي هو حافظه مثلا في العام الماضي. يعني استغلي بقى ازاي التغيير الصحيح الأجازة الصيفية في حفظ القرآن، يعمل ايه؟
بداية أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا فيه كل حاجة جميلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. الحق نفسك وانت في فترة الشباب قبل أن ينزل بك المرض أو يكبر سنك ويشيب شعر رأسك، استغل هذه الفترة. شبابك قبل هرمك، بندخل للمساجد دلوقتي وتجد الصفوف الأولى كلها من كبار السن والعجزة والأباء الأجداد. فاحنا عايزين، احنا كنا قديما ايام ما كنا سادة للامم كان الشباب كانوا في المقدمة، فاصبحنا الان وتحول الامر واصبح الشباب في ذيل القافية، في ذيل القافلة، ولا حول ولا قوة الا بالله عز وجل. فاحنا محتاجين الشباب يستغلوا هذه الفترة الجميلة التي كلها حماس وكلها طاقة. الا بنستغل هذه الفترة، في فترة الشباب ربما يضيع عليك العمر. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فراغك يا كل شاب يضيع وقته على البلاي ستيشن، على الشات، وعلى الدردشه، ومقضيها حاجات تغضب ربنا عز وجل. لا، استغل من دلوقتي هذه الفتره عشان تقرب للملك عز وجل، لان انا محتاج وحضرتك محتاج. ان لم تدرك نفسك الان فوقتها لا ينفع الندم. قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، من قبل ان تصبح فردا ولون حالك حالك، فأنت لا تدري إما إلى جنة عدن أو في المهالك هالك. فراغك قبل شغلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي عارف إن الشباب معظمهم يضيعوا وقتهم في الحاجات الضيعة دي كلها. عشان كده الغرب أدرك إن الشباب لو أقاموا واستغلوا وقتهم استغلال صحيح لنصروا الأمة كلها. عشان كده عملوا لهم إيه؟ حروب نفسية وانهزامية
وفكرية. نعم.
وفكرية، نعم، وهي أشد من الحروب بالسلاح، بما يسمى كما تعلمناه في الأزهر الشريف الغزو الفكري.
تمام.
الذي غزا عقول الشباب. فراغك قبل شغلك. وأخيرا لخص النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم فقال: وحياتك قبل موتك. فمن المقترحات اللي احنا ممكن نعملها ان شاء الله في الأجازة، أول حاجة وعلى رأسها حفظ كتاب ربنا عز وجل، اللي معظمنا هجر كتاب ربنا عز وجل، كما ذكر ابن القيم لما قال: هجر القرآن أنواع ومنه هجر التلاوة. فترة وجيزة تقدر تحفظ فيها كلام ربنا عز وجل، وما شاء الله لا قوة إلا بالله في كل البلدان والمحافظات فيها دورات مكثفة لحفظ القرآن، لحفظ كلام ربنا عز وجل. يعني عايزين احنا كشباب يعني نتكتف شوية لما نلقى طفل صغير يحفظ كتاب ربنا عز وجل كاملا.
تلاقي مثلا بلغ من عمره مثلا 6 سنوات فضل يحفظ القرآن كمان بمتون التجويد وحتى بالأربعين النووية.
نعم.
ومتون العقيدة. نعم.
فنحن كشباب نحن أولى بكتاب ربنا عز وجل أن نحفظه، لأن هذا لو حفظناه وعملنا به والله لأصبحنا في المقدمة ولسدنا الأمم كلها. فأنا بقول لكل واحد بيقضي وقته في حاجات تافهة، الحق استعن بصديق مخلص يساعدك على طاعة ربنا عز وجل وتحفظ معاه القرآن. استعن بشيخ متقن تحفظ عليه كلام الله عز وجل.
تبارك الله فيكم. نرجع حبنا غالي الشيخ محمد بسطاوي. شيخ محمد انت فضل الله يعني نسأل الله ان يجزاك خير الجزاء، اتيت يعني مسافة طويلة جدا محافظة الاقصر. اولا قبل ما اتكلم معك في رمضان بقى كلمنا عن الاقصر، يعني نسمع ان هناك يعني شبه مثلا طول تقصير يعني في الدعوة يعني هناك في الاقصر، دايما الصعيدة اللي الصعيدة على وجه الخصوص يعني بيتطلب، وكلهم حتى كتير من اهل الصعيد حتى بيتواصلوا معايا ويتواصلوا مع المشايخ، شفتهم كتير مشايخ يوجهوا هناك دروس ليهم خطب ليهم هناك. بفضل الله يعني الصعيد محتاج فعلا دورة علمية دعوية، الا توافقني رأي فعلا؟
طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بداية طبعا الصعيد يعني في ظلم طبعا شديد من في خلال الدعوة، طبعا احنا في تقصير جامد عندنا في موضوع الدعوة، هو طبعا في مشايخ وفي دعاء، لكن طبعا نحن نحب ان نستزيد يعني. طبعا احنا طبعا يعتبر برضو يعني الأقصر برضو او عامة الصعيد كوجه خاص يعني في موضوع العلم، طبعا انا مش هقدر ان انا مثلا كشاب او غير كتير من الشباب ان هو يسافر يجي القاهرة عشان خاطر يبقى مثلا تحت يدي المشايخ ان يتعلم. فطبعا احنا يعني نسأل الله عز وجل ان يرزقنا بمشايخ مثل الشيخ محمد حسان ومثل امثال الشيخ مثلا محمد حسين يعقوب وكثير من المشايخ يعني ان هم يعني ينظروا الينا كأهل الصعيد يعني
بإذن الله،
يعني يأتوا إلينا مثلا بالدورات بالتعليم، لأن والله يعني نحن نحتاج ذلك
بإذن الله. وأنتم أهل الصعيد ما عهدنا عنكم إلا الكرم والشجاعة والنبل، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وأن يثبتنا إياكم عن حق يا رب. طيب شو محمد، خلاص يعني رمضان على الأبواب وإحنا بنستعد الآن لشهر رمضان، عاوزين أهم شيء من الأمور اللي تعين الشباب على استقبال رمضان، يعني عاوزين المسابقة وزي ما تقول الجدية في الطاعة، حسن كل شاب يكون فعلا جد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعمل ايه الشاب عشان يكون جد في طاعة الله، يبدأ رمضان فعلا بداية صحيحة، يواظب على البداية دي لغاية اخر يوم في رمضان وحتى بعد رمضان؟
يقول الله عز وجل، طبعا هبدأ بآية من القرآن.
نعم.
يقول الله عز وجل سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم.
طبعا لابد احنا في رمضان بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده سباق رمضان العقد والجنة تزينت لمن اجتهد فشمر وقل لن يسبقني إلى الرحمن أحد. فطبعا بيبقى في رمضان الشباب في منافسات خاصة في القرآن، خاصة في يعني القرآن خاصة بيبقى مثلا ده بيقول أنا مثلا ختمت خمس أجزاء خلاص النهاردة يعني في يوم واحد بيختم خمس أجزاء، في اللي بيقول أنا بقرأ مثلا عشر أجزاء وهكذا يعني. فلازم الإنسان يبقى فيه مسابقة لأن ده شهر الطاعات، يعني احنا اعتبر يعني رمضان ده فرصة بالنسبة لأي شاب وأي يعني غير الشباب كتير إن هو يستغل رمضان في طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان في هذا الشهر خصيصا بينشط طبعا. فلابد إن الإنسان يعني يستقبل رمضان سبحانه يعني يستقبل رمضان بالإعداد الجيد تمام ومسابقة الخير إن شاء الله.
أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب هبنا غير شيخ محمد فضل الله، شيخ محمد مصطفى الصوت صاحب صوت النبي في التلاوة وفي الإنشاد، فإن حابين نسمع منك لو حتى لو مقطع كده أو إنشودة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم هي إنشودة بعنوان ضاءت الأنوار ونزاح حضورة.
توكل.
ضاءت الأنوار وانزاح الظلام والرحيق بث مع طيب الكلام، ضاءت الأنوار وانزاح الظلام والرحيق بث مع طيب الكلام، عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام، عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام، كان أزكى الناس في أخلاقه حبنا يا خير من صلى وصام، كان أزكى الناس في أخلاقه حبنا يا خير من صلى وصام، قال قولا ثابتا يروى لنا الحياة يأتي بخير للأنام، قال قولا ثابتا يروى لنا الحياة يأتي بخير للأنام،
ضأت الأنهار وانزاح الظلام والرحيق بث معه ذي الكلام ضأت الأنهار وانزاح الظلام والرحيق بث معه ذي الكلام عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام والإله الحق في عليانه يستحي من عبده حين استقام والإله الحق في عليانه يستحي من عبده حين استقام ثم صلى سائلا رحمنه هل يرد المرتجي لا للنظام ثم صلى سائلا رحمنه هل يرد المرتجي لا للنظام ضأت الأنوار وانزاح الظلام والرحيق بث مع طيب الكلام ضأت الأنوار وانزاح الظلام والرحيق بث مع طيب الكلام عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام
محمد صلى الله عليه وسلم موفق مسدد ما شاء الله متويس السيدة وفي نفس حلوة ما شاء الله ربنا يبارك فيك نطلب لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. طيب نرجع ابنا رضا السيد احنا كنا بنتكلم عن الإجازة الصيفية. طيب السنة دي طبعا الإجازة الصيفية وأظن الأعوام المقبلة كمان هيكون داخل فيها شعبان شهر شعبان شهر رمضان واحنا خلاص على استعداد لرمضان. واحد من الشباب مثلا أو الفتاة أو أي حد مثلا من الشباب حتى الصغار أو أي سن يقول لك طيب أنا مش هاخد مثلا راحتي يعني مثلا ما ينفعش مثلا واحد ياخد يروح في نزهه يلعب رياضه اي شيء مثلا بجانب برضو حفظ القران في الاجازه الصيفيه ولا يخلي وقته كله للعباده فحسب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد البشريه ومعلم الانسانيه صلى الله عليه وسلم علمنا البساطه وعلمنا الوسطيه. فليس الدين كله ان تظل ساجدا راكعا قائما قارئا للقرآن أبدا إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعمل مسابقات بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم والحادث المشهورة بينه وبين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن ليس حراما وليس محرما شرعا أن تخرج إلى نزهة مع أصدقائك ولكن كل هذا في حدود طاعة ربنا عز وجل لأن الله عز وجل قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما مفيش مشكلة أنك تضحك أنك تبتسم أنك تمزح أنك تفعل أي شيء بشرط ألا تغضب الله عز وجل. اخرج اتفسح مفيش مشكلة اعمل اي شيء طالما انك لن تغضب ربك عز وجل. العب رياضة مفيش مشكلة عادي. سيدنا عمر رضي الله عنه قال علموا اولادكم السباحة وركوب الخيل رضي الله عنه. فاذا ليس حراما ان تفعل هذه الامور الجميلة التي تروح عن النفس لان النفس بطبيعتها تمل.
صحيح صحيح. نعم. انت بارك الله فيك. ويمكن ده هذا يتضح ذلك جليا في خاصه في شهر رمضان لما تلاقي مثلا بعض الشباب لما يجي يقرا مثلا ورد يومي في القران زي ما قال حتى حبيبنا غالي الشيخ محمد ممكن تلاقي شاب بيقرا خمس اجزاء في اليوم ممكن يمل. انا بقول له مثلا ممكن ما تقراش خمس اجزاء على الاقل جزء واحد وشوف بعد كده طاعه تانية تحاول تشغل بها وقتك طاعه تانية عباده تانية وبرضه روح عن نفسك. ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ولكن في حدود ما احله الله سبحانه وتعالى. طب احنا معانا منشورات عن شهر رمضان باذن الله تبارك وتعالى من بعض الشباب على الفيسبوك هنعرضها باذن الله تبارك وتعالى ونقراها حضراتكم. ولكن قبل ما نعرضها نذهب لحبيبنا الغالي الشيخ محمد بسطاوي. الشيخ محمد الاخلاص بقى يعني احنا عاوزين نستقبل رمضان بالاخلاص في الطاعه والعباده نعمل ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن.
يقول الله عز وجل طبعا لابد ان الانسان طبعا يكون في الطاعه لابد من الاخلاص في الصيام وغيره من جميع العبادات وغيره من جميع العبادات. يعني يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص ذا شيء لابد منه، لأن العمل لا يتقبل، يعني كما قيل في الدعاء:
يعني اللهم اجعلني صالحا. يعني محمد واحد يدخل في رمضان ويجتهد في العبادة والطاعة ويصلي قيام الليل ما يتفش فرض وقيام الليل كله والتراويح كلها ويختم القرآن مرتين ثلاثة، ومع ذلك لا يتقبل منه، صحيح؟
لابد من الإخلاص. هو لابد من، يعني في بداية الأمر لابد من النية أن تكون خالصة لله عز وجل.
لله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه
طبعا، لابد، يعني كما قيل في الدعاء: اللهم اجعل عملي صالح واجعله لوجهك خالص. فلابد من الإخلاص والعمل الصالح.
احسنت، ربنا فيك. احنا حابين لو معتز بإذن الله يعرض لنا بعض الصور الخاصة ببعض الشباب، تعليقات الشباب على فيسبوك بيتكلموا فيها عن استعداد لرمضان، خاصة هنلاقي بعض المنشورات دي منتشرة الآن على صفحات الفيسبوك وهاشتاج الاستعداد لرمضان. تعالوا مع بعض نشوف حتى بعض الشباب. ده أول حاجة عمر نادي. عمر نادي بيقول إيه: استعداد لرمضان، لابد أن تبدأ بتنظيم وقتك ومتابعته، واجعل لك جدولا تقيم فيه متابعة أهدافك وعبادتك، ليس ابتداعا ولكن كي تجعل عبادتك نصب عينيك والفوز بالجنة بإذن الله. الهدف الأسمى لديك: رمضان على الأبواب. هاشتاج يا باغي خير أقبل، هاشتاج يا باغي الشر أكثر. شوف المنشور التالي بإذن الله. أحمد عظيم، أحمد بن ماجد كاتب بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نستعد لرمضان بتوبة صادقة والإسراع إلى فعل خير بهمة عالية، نكسب من النوافل صيام أو صلاة، ونكسب من الصدقة بطعام أو نقدية، نسامح كل البشرية، أهم شيء المسامحة، ولو بينك وبين أخيك المسلم خصومة أذتك خصومة، نكسب من الاستغفار، من الصلاة على خير البرية صلى الله عليه وسلم، والدعاء: اللهم بلغنا رمضان وأعيننا على صيامه وقيامه. المنشور الثالث بلال أحمد، المنشور الثالث لو نشوفه بإذن الله، بيقول لي: أنا أول مرة أصوم. بيقول لي: أول مرة أصوم، ليكن شعارك لئن أبقاني الله سبحانه وتعالى هذا العام لرمضان لا يرين مني ما أصنع، ليكن برنامجك على ثلاث اتجاهات. إيه هما بقى الاتجاهات السعيد اليوم لرمضان؟ أول حاجة شق على دراسة فقه الصيام، يعني تبدأ تجلس فقه الصيام وتشوف إيه أحكام الصيام. خلي بالك ممكن تقع في خطأ في رمضان وأنت مش على علم بالحكم الفقهي، عشان كده اجلس دايما على أيدي المشايخ والعلماء، وفضل الله حتى اجتمع العلماء في خاصة في شهر رمضان أو بعد صلاة العصر أو الظهر على ما أعتقد، بيخلوا تلك الأوقات لتدريس الفقه وتدريس أحكام الصيام. اقرأ واطلع وتعلم أحكام فقه الصيام. أيضا الاهتمام بالعبادة القلبية والشعور بلذة العبادة، وأيضا إعداد الأنشطة الدعوية. المنشور اللي بعد كده برضو رمضان الهواري، أحد الشباب رمضان الهواري بيقول: أين الهمة في الطاعة؟ أين التوبة الصادقة؟ وأنت ترى الأيام تدنو منك رويدا رويدا، لتضع بين يديك فرحة كل مسلم، ألا وهو شهر رمضان، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أبو صهيب حبيبنا غالي، أبو صهيب طبعا هو الشيخ محمد مصطفى، كاتب برضو منشور لي عن شهر رمضان، هاشتاج اللهم بلغنا رمضان، بيقول: كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفرحون بقدوم الشهر الفضيل، لأنهم يعلمون مضاعفة الأجور التي فيه، فلا يضيعون أوقات الشهر في اللهو أو التسلية فيما ليس له فائدة، فترى أوقات النهار في قراءة القرآن والعمل به ومتعز الناس، ويكون الليل أداء صلاة التراويح والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. دي يمكن كانت المنشورات لبعض الشباب على فيسبوك متعلقة بالاستعداد لرمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان إنه نعم المولى ونعم النصير. طيب حبيبنا غالي شيخ رضا، أكتر شيء يعني ممكن نقول إيه بيضايقك، أو أكتر خطأ بتشوفه بتتضايق منه لما بتشوف الأجازة الصيفية عموما، سواء كان حتى الأجازة فيها شهر رمضان أو ما فيها شهر رمضان، هي أكتر خطأ مثلا بتشوفه لدى الكثير من الشباب والفتيات؟
ضياع الوقت عموما من أصعب الأشياء ومن أضر الأشياء على الإنسان. أكتر شيء يغضبني جدا عندما أجد شاب لا يحمل هم دينه ويضيع وقته في التفاهات.
ممكن الشاب يقول لك: ما الدين كده كده منصور، ولا ينصرنا الله من ينصره.
نعم، نقول له: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأين دورك أنت؟ ستسأل وحدك أمام ربك عز وجل ماذا قدمت لدينه، وماذا قدمت لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يتألم ويئن من أجلك أنت، وبكى شوقا لرؤيتك صلى الله عليه وسلم، فأنت عملت إيه عشان دينك اللي جالك على طبق من ذهب ولم تتعب له إطلاقا؟ وهذا الدين وهذه المقدسات الإسلامية التي تنتهك في كل لحظة من اللحظات، ونحن نسمع صرخة الأقصى الأنين، ونحن نسمع صرخات أخواتنا المسلمات في شتى بقاع الأرض، وهن يستغيثن، ولم نجد بدا من الشباب من يجيب ويقول هل من مغيث.
صحيح، هل من مغيث وقت لما نبوي مثل ما يقال، أو يعني هل من عودة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا يطلح على الشباب أنه لما نصير. طيب هو ممكن الشاب مثلا يخرج من أجازة صيفية وعاوز يترك بصمة أيا كانت تلك البصمة، بس البصمة دي عاوز تبقى معاه طيلة حياته، مش بس البصمة دي ممكن يلاقي أثرها في الأجازة المقبلة في الأجازة الصيفية، لا عاوز يعمل يكون ليه بصمة خاصة بيه يلاقيها دايما طيلة حياته، يعمل إيه؟
بداية أقول لك واحفظ عني هذه الكلمة، كل قول أو فعل يصدر منك هو بمثابة محبرة أو بمثابة قلم تسطر به تاريخك، فانظر بأي قلم تكتب.
جميل.
فأي قول تقوله التاريخ لا ينسى، إن كان الناس ينسون فإن التاريخ لن ينسى أبدا كل قول قلته وكل فعل صدر منك. فأين بصمته؟ كأن الإسلام وكأن الدين وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت هتقدم الهدية إيه؟ هأنت ترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام كلهم قدموا هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيات الصحابة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فأين دورك أنت؟ ماذا قدمت أنت؟ والسؤال لك أنت أيها الشاب يا من تهمل في دينك وفي عدم تقدمك لشيء لدينك، أقول لك كيف أنت مفعول به؟ متى ستكون فاعل؟ متى ستكون فاعل؟ دائما نعم نحن نعلم أن الفاعل مرفوع، أن الفاعل إيه مرفوع، أما الإيه المفعول به منصوب. صح، فكن فاعل، فكن مرفوع دائما مرفوع الرأس. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أراد أن يضع بصمة ويعلم كل من له طاقة ولم يقدمها. عبد الله بن مكتوم كما نعلم أنه كان إيه كفيفا لا يرى، لما رأى الصحب الكرام يخرجون للغزوة في سبيل الله عز وجل والكل يضحي، فأخذته الغيرة لأن يضحي في سبيل الله عز وجل، قال لهم خذوني معكم أقاتل في سبيل الله عز وجل، قالوا له ماذا تفعل وأنت أعمى لا ترى، وأنت أعمى لا ترى. ويا جماعة مش عايزين نحبط حد، أي حد نفسه يقدم حاجة للدين حتى لو أنت شايف نظرتك ليه أنه ممكن ما يقدمهاش، أوعى تحبطه، قل له جزاك الله خير أو أقل كلمة أن أنت يعني تشكر عليها. ولكنهم قالوا له ما تفعل أنت وأنت أعمى، قال لهم دعوني أحمل لكم الراية وأنتم تقاتلون في سبيل الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن الذي يحمل الراية لا يقاتل، فأنا سأحمل لكم الراية. فلما دخلوا في المعركة حمل لهم الراية وحفر حفرة ووقف فيها بقدمه هكذا ومسك الراية رضي الله عنه ليعلم كل من عنده ربما عجز بسيط، ليعلمه أن الدين يحتاج إلى رجال، واعلم أن ليس العجز عجز أبدان وإنما العجز عجز عقول عجز أفكار. ففي ناس كتير جدا أجسام ما شاء الله لا قوة إلا بالله وصحبهم بس ما قدمش حاجة لدينه خالص. فإحنا شوف سيدنا بلال رضي الله عنه قدم إيه لدينه، كان يقال بلال الحبشي الذي يباع ويشترى، عبد أسود وكان يهان في صحراء مكة، وكان أبو جهل سيد من سادات قريش وهو من هو، ومع ذلك لما أسلم بلال رضي الله عنه أصبحنا نقول مؤذن الرسول بلال رضي الله عنه، وأصبحنا نقول أبو جهل عليه لعنة الله، فإن التاريخ لن ينسى بصمتك. فضع بصمتك من الآن واجعل شعارك في الحياة ضع بصمة وارسم بسمة، ضع بصمة في هذا الكون وارسم بسمة على وجه كل محروم، على وجه كل مكلوم، على وجه كل مظلوم، على وجه كل مهان، وضع بصمتك في هذا الكون ليذكر لك التاريخ. وأقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه مات بجسده ولم يمت بعلمه، فأصبحنا نسمع خواطر. نعم، خواطر وتفسير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أحاديث وتخريج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي كان يعمل يصلح الساعات، ومجرد أنه قرأ مجلة الدكتور محمد رشيد رضا، ولكن أصبحنا نقول المحدث الكبير والعلامة صاحب العلم الغزير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهكذا التاريخ لا ينسى أحدا أبدا الذي تعب وجهد وبذل أقصى جهده ليضع بصمة في دينه ليشهد له التاريخ بذلك.
أحسنت. ويمكن هنا السؤال بقى أين بصمتك؟ السؤال يسأله طبعا كل شاب وكل فتاة، أين بصمتك؟ أين بصمتك يا أنت ضرير أحيا أمة؟ تخيل عبد الله بن أم مكتوم ضرير أحيا أمة، أين أنتم يا أبناء الأمة الوحيدة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالكم وأن يجعلكم دائما مفاتيح خير مغاليق شر انه نعم المولى ونعم النصير. طيب حبنا غالي مش محمد بطاوي، طبعا كلنا برضو في الاجازه الصيفيه اهم امر يعني يستعين به الشباب وخاصه الاستعداد لرمضان، ويمكن ده ذكرته انا في الفكره الاولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يطلع على عباده او على جميع الخلائق في ليله النصف من شعبان، والحديث حسنه شيخنا الالباني، فيغفر لجميع الخلائق الا مشرك او مشاحن، اهم شيء المشاحنه. تقول ايه للشباب اللي بيحملوا يعني مثلا شاب مخاصم صاحبه وزميله لمجرد اختلاف مثلا في امر ما من امر دنيوي امر سياسي مثلا بيخاصم زميله وبينه وبين زميله شحناء، تقول لهم ايه ازاي يستعدوا رمضان وهم على ما هم عليه من شحناء وبغضاء وقلوبهم ممتلئه بالحقد ولا حول ولا قوه الا بالله.
هو طبعا رمضان زي ما قلت حضرتك انت لازم يبدا الواحد ينقي قلبه ويصفي قلبه من الشحناء والبغضاء بين المتخاصمين. طبعا الاعمال الى الله عز وجل لا ترفع بين المتخاصمين. فلا بد ان الانسان يصفي قلبه، يعني مش هينفع ان يخاصم صاحبه على اختلاف راي في دنيا مثلا، اختلاف في سياسي، اختلاف اي فكر. فلا بد ان الانسان ينقي قلبه وينقي سريرته من ان هو يبقى مثلا مع الشباب صافي القلب لا يحمل بغض لاحد ولا يحمل كراهيه لاحد. فلا بد ان نرجع لله عز وجل ونتقرب الى الله عز وجل باني لو اي شيء او اي شاب خاصم صاحبه يرجع
يرجع. طيب في ثواني معدوده عايزين نسمع نشيد عن الامه، عن عوده عز الامه ومكانه الامه من جديد تحت عنوان اتتني في سكون الليل، يا ريت نسمع في عجاله سريعه.
اتتني في سكون الليل اطياف لماضينا وراحت تنثر الاشواق والذكرى افانينا. اتتني في سكون الليل اطياف لماضينا وراحت تنثر الاشواق والذكرى افانينا. اما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق يجلوه إذا كلت إذا كلت أيادينا. أسائركم ونفسي هل أصاب القحط وادينا، وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا. أسائركم ونفسي هل أصاب القحط وادينا، وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا. فما المعنى بأن نحيا ولا نحيي بنجدينا، وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا. فما المعنى بأن نحيا ولا نحيي بنجدينا، وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا. وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق يجلوه إذا كلت إذا كلت أيادينا. أسائلكم عسى يوما يوافينا، ونبرم فيه بالإقدام يرجوك
وحطينا أسائلكم عسى يوما يوافينا ونبرم فيه بالإقدام يرجوكا وحطينا فعذرا إن عبثت اليوم ألحان الشجينا وإن أسرفت في التبيان عما بات يدنينا فعذرا إن عبثت اليوم ألحان الشجينا وإن أسرفت في التبيان عما بات يدنينا فإن الكون مشتاق لكم شوق المحبين بنا يعلو منار الحق في الدنيا ويعلينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجدوه إذا
موفق مسدد أطلب لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول أن تعطينا نورتنا والسلامي لجميع أهل الأقصر ولأهل الصعيد نسأل الله أن يبارك فيكم ونسبقكم دائما وأبدا التوفيق والسداد والثبات والإخلاص والقبول إنه نعم المولى ونعم النصير أحبة الكرام دهمنا الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أن أتقدم بخالص شكر لأخوي الحبيبين أخي الحبيب الشيخ رضا سيد جزاكم الله خير شيخ رضا شرفتنا ونورتنا والله أسأل لك التوفيق والسداد وأن يجعلك من العلماء الربانيين وأوليائه الصالحين وجنده المخلصين إنه نعم المولى ونعم النصير والشكر أيضا لأخي الحبيب محمد مصطفى البسطاوي شرفتنا ونورتنا شيخ محمد جزاكم الله خير الجزاء الله أن ينفع بكما أينما حللتما وأن ينفع بجميع المسلمين والمسلمات إنه نعم المولى ونعم النصير حبتي الكرام الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.